الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه بين يدي الإحرام، وقد ذكر المؤلف رحمة الله عليه بعض الأحكام المتعلقة بين يدي الإحرام، منها من يذكر بعضها: الاغتسال واجب أم مستحب؟ مستحب. ثم تكلم على ما يلبس المحرم من الألبسة، فإذا كان المحرم رجلا وش الذي يمنع من لبسه؟ لبس المخيط. وش المراد بالمخيط؟ هل ما خيط أم ماذا؟ نعم، لا، ما فصل على قدر الأعضاء، وسواء خيط أو لم يخط، فما كان على قدر الأعضاء فصل على قدر الأعضاء فهو المخيط. خيط بالخيوط أو زر بالأزرار أو بالمحابس أو لف لفا على العضو أو لسيا نزقا، كل ذلك مما لا يشرع. تكلمنا على النعال التي يلبسها المحرم، فما هو النعل المتفق على مشروعية لبسه؟ فيما سوى ذلك عرفنا خلاف، لكن نريد الذي إذا لبسه المحرم فيشرع من غير نزاع من العلماء، ما صفته؟ ما كان تحت الكعبين، النزاع موجود فيما كان تحت الكعبين. نعم، ما كان، نعم، عبارة عن النعل المصنوع بسيور معلومة وهي الزمام والشراكان. إيش فائدة الزمام في النعل؟ يمنع القدم من التقدم، والشراكان اتجاه يمنة أو يسرى. فما كان على هذه الصفة فلبسه مشروع باتفاق العلماء، وما زيد فيه فوق ذلك فمحل النزاع إذا كان به عقب، فمحل نزاع بين العلماء، وما كان فيه سير آخر على ظهر القدم أو في موضع آخر فمحل نزاع بين العلماء. وإن كان الأظهر كما عرفنا أن ما لبس مما لا يغطي الكعبين فيحل لبسه. تكلم المؤلف رحمه الله على المرأة، وش الذي تمنع منه المرأة؟ هل تمنع من المخيط أو لا تمنع؟ لا تمنع من المخيط. وش الذي تمنع منه؟ تمنع من القفازين. وإيش؟ نعم، والنقاب، وما فصل على قدر الوجه مما يغطى به الوجه، فما فصل على الكفين أو على الوجه مما يغطى به الوجه فهذا الذي تمنع منه المرأة، وما سوى ذلك تلبس ما تشاء من أنواع المحيط. تكلم المؤلف رحمه الله على القناع الذي تلبسه المرأة وما له من المسميات. من يذكر؟ ها، الوسوسة، وش المراد بها؟ إلى عينها بحيث لا تظهر إلا العين، الوسوسة. فإن نزل، فإن أنزلته إلى المحجر وش يكون؟ النقاب. إذا أنزلته إلى نعم المحجر فهو النقاب. وش المراد بالمحجر؟ لا، المحجر ما هو عضل، ما هو عضل الآن تحت العين. طيب، فهذا هو المحجر. فإن أنزلته إلى الأرنبة، لا بالإيش؟ بالثاء ولا بالفاء؟ بالثاء، ها، بالثاء ولا بالفاء؟ اللثام، بالفاء. فإن غطى الفم فقط يقال له اللثام. قال رحمه الله: وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع واللثام والمنديل، ولا تلبس القفازين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والقفازان معروفا غطاء الكفين. وقد قال صلى الله عليه وسلم، أي في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: لا يلبس المحرم القميص. والقميص معروف، وسمي قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليسره، فقيل قميص لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليسره، وسواء كان طويلا أو كان قصيرا. فما فصل على أعلى البدن فهو القميص. وعلى كل القميص معروف، وفي معناه ما يسمى بهذه الفنايل أو يقال لها الجرامات ونحو ذلك من المسميات، فهي بمعنى القميص. قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة. وعرفنا أنه لا يلبس العمامة سواء كانت نعم مكورة أو غير مكورة، فلا يضع العمامة على رأسه. لكن إذا لبس العمامة على كتفيه يشرع أو لا يشرع؟ ها، وهو محرم، ها، وش يكون هذه؟ تكون عمامة ولا تكون رداء؟ تكون رداء. يعني إذا وضع على كتفيه فهي رداء، ما تكون عمامة إلا إذا وضعها على رأسه. وإذا أخذ القميص وجعله على كتفيه يشرع هذا ولا ما يشرع؟ أخذ القميص وضعه على كتفيه يشرع أو لا يشرع؟ ها، يشرع. وش يكون؟ يكون رداء، إذا ما لبسه لبسا، ما أتقن جسده من داخله وإنما ارتدى به فهو رداء، ولو أخذه وأتزر به يشرع أو لا يشرع؟ يشرع، فهو إزار. والمحذور أن يلبسه على الصيف المعتادة، أما إذا جعله إزارا أو جعله رداء فإن ذلك لا يضر. قال: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس. والبرنس يقال أنها القنصوة الطويلة، ويقال أن البرنس ما اتصل رأسه ب نعم اتصل رأسه ببقيته، فيكون عبارة عن ثوب فيه رأس متصل به، فهذا الذي يقول له البرنس. فما كان على هذه الصفة كذلك لا يلبس. قال: ولا البرنس ولا السراويل، كذلك لا يلبس السراويل. والمراد بذلك الرجل، أما المرأة فيحل لها ذلك، تلبس ما شاء من الألبسة التي تتستر بها، أما الرجل فلا يلبس السراويل. وما يسمى بتبان وهي السراويل القصيرة يحل لبسها للمحرم أو لا يحل؟ ها؟ يحل أو لا يحل؟ لا يحل. قال: ولا يلبس المحرم القميص والعمامة والبرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وهما من أنواع الطيب، نبات من النباتات التي يطيب بها وهي ذات لون. فيجتنب المحرم أيضا الطيب. قال: ولا الخفين، وإذا لبس الجوارب يحل له أو لا يحل؟ ها، لبس الجوارب يحل أو لا يحل للمحرم؟ ها، لا يحل. فكل ما غطى القدم مع الكعبين فيحرم لبسه، سواء كان من قبيل الخفاف أو كان من قبيل الجوارب أو غير ذلك، حتى ولو أخذ قطعة من القماش وقام بلفها على قدمه مع ساقه فإنه يدخل في النهي. قال: ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين، فإذا لم يجد النعلين فهو معذور، فله أن يلبس الخفين، وإذا وجد النعلين فيحرم عليه أن يلبس الخفين. علق الشيخ رحمه الله في هذا الموضع فقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: وليس عليه، طيب وقبل ذلك له تعليق عند قوله: ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزات، والبزات جمع بازل وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد، فهذا مما يحرم على المرأة أن تلبس القفازين. وإذا أدخلت كفيها وسترت كفيها بجلبابها يدخل في النهي أو لا يدخل؟ ما لبست القفازين لكنها سترت كفيها بجلبابها، ما يدخل، يشرع. والمحذور هو ما يسر الكف بما صنع على قدره. قال معلقا على قوله: إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، أي في المدينة، ثم رخص بعد ذلك في عرفات كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما خطب الناس في عرفات، بيّن أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع، فدل ذلك على أن القطع لا يجب، إذ لو كان واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم الذي اجتمع له الناس من أماكن متعددة. فلما لم يأمر بذلك في عرفات دل على أنه مما لا يجب، فإن الذين سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر في المدينة هم بعض الناس، وأكثر الناس لم يسمعوا ما يتعلق بالقطع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والحاجة موجودة في ذلك الموضع في عرفات، فإن أكثر الناس لا يعلمون مسألة القطع، فلو كان القطع مما يجب لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته التي خطبها في عرفات. قال: وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ومشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجب عليه أن يقطع الخفين تحت الكعبين، وأما جمهور العلماء فيرون القطع أنه لا بد من القطع. قالوا: ليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وهذا أصح قولي العلماء. وعرفنا أن هذا مثل أحمد المشهور عنه، وأما الجمهور فأوجبوا القطع. قال المؤلف رحمه الله: وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال: ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدل على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبين الشيخ رحمه الله أن المرأة لها أن تسدل الثوب على وجهها من غير أن تشد شيئا على وجهها، لا تستعمل النقاب ولا البرقع ولا غير ذلك مما يشد على الوجه، لكن لها أن تسدل الخمار سدلا أو تسدل الجلباب سدلا فتغطي وجهها. قلت في هذا الموضع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال، بمعنى إسبال الثوب على الوجه للمرأة، وقع على البشرة أو لم يقع، وقع على البشرة أو لم يقع، لأن أحمد قال تسدل الثوب، يعني سواء لامس البشرة هذا الثوب الذي أسدل أو لم يلامس البشرة. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك رحمهم الله. أما الإمام الشافعي وأبو حنيفة فذهب إلى حرمة لمس الثوب للوجه، وأنه لابد من المجافات، أنه لابد من المجافات إذا أسدلت الثوب على وجهها كأن تسدل الخمار أو تسدل الجلباب، أنه يجب عليها أن تجافي، كأن تضع عودا على جبهتها مربوطا أو شيك القبة على جبهتها، ويكون ذلك المتدلي يتدلم على ذلك الشيء الذي وضعته على جبهتها فلا يلامس البشرة. إلى هذا ذهب كما عرفنا، إلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة، وهذا القول فيه ما فيه من التكلف، ولو كان أمرا واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مما يجب لفعل ذلك الصحابيات رضي الله عنهن في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه، وكل هذا مما لم ينقل مع ما فيه من التكلف. فصافي ذلك أن تزدل الثوب على وجهها ولا يضر أن يلامس البشرة. والمحذور هو ما صنع على وجه على قدر الوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تستر وجهها، ولم ينهى المرأة أن يلامس شيء من الثياب وجهها. وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل، والرجل لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس القميص وعن لبس السراويل، هل مراد بذلك أن يجافي الألبسة عن بدنه، ولا أن لا يلبس لبسا مفصلا على قدر الأعضاء؟ المراد بذلك أنه لا يلبس لبسا مفصلا على قدر الأعضاء، وليس المراد بذلك أن يجافي الألبسة عن بدنه. فإذا لبس الإزار جعل عيدان من كل جهة حتى يتجافى الإزار عن بدنه، وهكذا إذا لبس الرداء، ليس لهذا أساس. الغرض من ذلك أن المحرم لا يلبس لباسا على قدر الأعضاء مفصلا على قدر الأعضاء، ويلبس ما سوى ذلك وإن لامس البشرة. وهكذا المرأة نهيت عن النقاب، بمعنى أنها لا تلبس لباسا مفصلا على قدر وجهها، يربط على الوجه، ولها أن تستر وجهها بما سوى ذلك وإلا مس البشرة، كما أن المحرم يترك لبس السراويل ولبس القميص ويستر جسده بما سوى ذلك من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وإلا بست البشرة. فوجه المرأة كبدن الرجل، وهذا هو الصواب. أما من منع من ذلك فيقولون وجه المرأة كرأس الرجل، هذا كلام غير صحيح. فعلى كل، قال شيخ الإسلام الذي عليه كلام أحمد وقدماء أصحابي جواز الإسبال سواء وقع على البشرة أو لم يقع، لأن أحمد قال تزل الثوب، وقال ابن أبي موسى حرامها في وجهها فلا تغطيه ولا تتبرقع، فإن احتاجت سدلت على وجهها. وهكذا ما يتعلق بالقفاز نهيت عن ذلك، لكن لو أدخلت يديها من تحت الجلباب ولامس الجلباب كفيها يشرع هذا أو لا يشرع؟ يشرع، وهم في هذا الموضع لا يقولون بالمجافة، في هذا الموضع لا يقولون بالمجافة، مع أن المحرمة نهيت عن لبس النقاب وعن لبس القفازين. فكما أنه لم يفهم من قولي ولا تلبس القفازين أنه لابد من المجافة إذا غطت يديها بالجلباب، كذلك في مسألة النقاب إذا أزلت على وجهها ثوبا لم يفصل على قدر الوجه فلا تؤمر بالمجافة. قال فإن احتاجت سدلت على وجهها، لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدين جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن، ولم تذكر مجافاتها، ولم تذكر مجافاتها، فالأصل عدمه، لا سيما وهو لم يذكر مع الحاجة، والظاهر أنه لم يفعل، لأن الجلباب متى أرسل مر ببشرة الوجه، ولأن في مجافاته مشقة ولأن في مجافاته مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه عامة، وكالمحتاج إليه لحاجة عامة أبيح مطلقا كلبس السراويل انتهى. إلى أن قال: ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولم ينهى عن تخمير الوجه مطلقا، فمن ادعى تحريم تخميره مطلقا فعليه الدليل. بل تخصيص النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه كالقفاز المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن، فعلى هذا يجوز تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق، تدلي من فوق أو يكون نعم شيء من ثيابها من جهة الأسفل تجعله إلى جهة الأعلى، فسواء كان تغطية الوجه من جهة الأعلى إلى الأسفل أو من جهة الأسفل، إن كان عندها ثوب تلبسه من جهة الأسفل فرفعته على وجهها أنها لا تمنع من ذلك. ويمكن هذا من جهة الأسفل بأن تربط شيئا على رقبتها، مثلا تربط شيئا كالخمار على رقبتها ثم تأخذ طرفه وترده على وجهها من جهة الأعلى، إن فعلت من جهة أسفل نعم، إن أدلت من أسفل من أعلى إلى أسفل أو نعم من أسفل إلى أعلى، فكل ذلك مما يشرع على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فالمهم لا تلبس ما هو على قدر الوجه. قال: فعل هذا يجوز أن تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه، وأن تخمره بالملحفة وقت النوم. ورأس الرجل بخلاف هذا كله، نعم رأس الرجل ممنوع من جميع هذه الأمور. قلت: في تغطية الوجه من أسفل نزاع بين أهل العلم، أما إذا كان من أعلى فالأمر ظاهر، لكن إذا غطت وجهها من الأسفل كما قلنا، إذا ربطت مثلا على رقبتها شيئا ثم أخذت طرفه وردته على رأسها فغطت وجهها، محل نزاع بين العلماء. والذي قرره شيخ الإسلام الجواز أو المنع، الذي ذكره شيخ الإسلام الجواز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها. قلت: ما قال شيخ الإسلام أظهر والله أعلم. وهناك من أهل العلم منع من ذلك، كالإمام مالك رحمه الله أيضا يمنع من تغطية الوجه من جهة الأسفل، وأولئك منعوا يقولون لأنها تحتاج إلى أن تربط ذلك الشيء على وجهها فيكون فيه شبه بالنقاب والبرقع وما إلى ذلك مما فصل على قدر الوجه، يعني إذا سحبت الثوب من أسفل إلى أعلى تحتاج إلى أن تربط فيكون فيه شبه بما نهي عنه، وأما إذا كان من أعلى إلى أسفل فلا تحتاج إلى ربط إذا كان من أعلى إلى أسفل. وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هو أظهر، لأن إنما منعت عن الشيء المصنوع على الوجه وما سوى ذلك لا تمنع منه. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، أو طالبنا الوقت، إذا نقف عند الفقرة الرابعة: وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات، إلى آخر ما ذكره رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.